بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحميدي رحمه الله: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. هكذا افتتح المصنف رحمه الله تعالى رسالته هذه في المعتقد. وقد تكلمنا في المجلس الماضي في مقدمة تمهيدية تتمثل في التعرض لكلمة السنة من جهة معناها واستعمالاتها في الشرع، ومن جهة الإشارة أيضا إلى وجوب تلمس السنة ومعرفتها عند أهلها. فمن أراد أن يعرف السنة في المعتقد والعمل فإنه لا بد له أن يفزع إلى نصوص الشرع وما كان عليه أهل السنة الحقيقيون المتحققون بها والراسخون فيها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أول أصل في هذه الرسالة، وهو الإيمان بالقدر. قال: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فلا بد من تحقيق الإيمان بهذا الأصل العظيم. لا بد في حق كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يؤمن بالقدر الذي بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، خيره وشره، حلوه ومره. وإضافة الخير والشر إلى القدر إنما هي إضافة بحسب ما يتعلق بخلق الله تعالى، وبحسب ما يكون في معتقدات الناس أو ظنونهم. فالله عز وجل هو خالق الخير والشر، وما يحصل للناس في حياتهم وأبدانهم وأموالهم ونحو ذلك منه أيضا الخير والشر. وأما فعل الله تبارك وتعالى فكله خير، لا ينسب الشر إلى فعله كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقوله حلوه ومره هو بمعنى خيره وشره، وهذه الزيادة وردت في بعض الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعني قوله حلوه ومره، فقد وردت كزيادة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في حديث جبريل عليه السلام، كما أخرجه ابن أبي عاصم وإسناده منكر. وله شاهد من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعا، كما أخرجه ابن ماجة وغيره، وفيه: وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها، حلوها ومرها. وهذا إسناد ضعيف جدا، فيه عبد الأعلى بن أبي المساور متروك، وكذبه ابن معين. وله شاهد آخر من حديث جابر رضي الله عنه، أخرجه الترمذي وغيره، وليس فيه حلوه ومره، وإنما أخرجه بمعناه، وهو أيضا حديث ضعيف. فالحاصل أن الذي يثبت عندنا من جهة الأحاديث المرفوعة فيما يتعلق بالخيرية والشرية بالنسبة للقدر، الذي يثبت عندنا حديث جبريل عليه السلام المعروف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا أيضا مأخوذ من حديث مرفوع، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه الترمذي وغيره. قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا هو اللفظ الصحيح لهذا الحديث كما أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن جيد، كما قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين. وأما الجملة التي أوردها المصنف فمأخوذة من الرواية الأخرى لهذا الحديث عند عبد بن حميد وغيره: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولكن هذا اللفظ ضعيف، والصحيح اللفظ الذي أوردته آنفا. قال: وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. فهذا الذي ذكره كله في شأن القدر هو أيضا قضاء من الله تبارك وتعالى، وسيأتي الكلام على الفرق بين القضاء والقدر. هذا توضيح كلام المصنف رحمه الله، وتفصيله ينتظم في مسائل. المسألة الأولى: الفرق بين القضاء والقدر. القضاء كما قال ابن فارس: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. والقدر كما قال أيضا: القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. فالقدر مبلغ كل شيء. طيب أنا سأقول هو بارك الله فيكم، يعني كما أشرت لكم في المجلس الماضي، القضية قضية وقت، يعني المسألة مسألة وقت، يعني حتى في بعض المسائل قد جهزتها معي في الشرح قد أضطر إلى عدم طرحها حقيقة، لأن الوقت بالفعل ليس في صالحنا أبدا. فأنا أرجو من إخواني كما نبهت عليه في المجلس الماضي، أنت تعتني بتدوين إيش؟ قاعدة، فائدة، دليل شرعي، ضابط، تعريف، واخد بالك المصدر، يعني الكلام اللي أنا بنقوله عن أهل العلم أنت حيل المصدر بس، واخد بالك حيل المصدر بس. يعني مثلا في تعريف القضاء والقدر أنا حذكر لك كلام أهل العلم هو، يبقى أنت الوقت عرفت أن التعريف اللغوي مكانه فين؟ في معجم مقاييس اللغة لابن فارس، خلاص تمام. بعد كده هيتبقى في فتوى للشيخ عبد الرحمن بن حسن سأقرأها عليكم، هتعرف أن مكانها فين في الدرر السنية، لأن هذا هو ما يحتمله الوقت، هذا هو ما يحتمله المجلس. ليس من شأنك كطالب علم أن تكتب كل حرف، لأن برضو ده شيء مهم جدا، بعض الإخوة يتصوروا أن الكتابة لكل حرف، لا هذا غير صحيح. ده يكون إمتى؟ ده يكون في مجالس التحديث، لو إحنا بقى بنحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنت تعتني بالكتابة. ولذلك كان المحدثين عندهم ما يسمى بالإيه؟ بالمستملي، اللي يكرر الكلام مرة واثنين وثلاثة علشان الناس تسمع وإيه وتكتب. يبقى إذن في مثل هذه المجالس تعتني بكتابة ما ذكرته لك فقط. أعيدها، حاضر، أعيد، حاضر، حاضر. نعود مرة أخرى: القدر كما قال ابن فارس: القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. فالقدر مبلغ كل شيء، يقال قدره كذا أي مبلغه، وكذلك القدر. وقدرت الشيء أقدره وأقدره من التقدير، وقدرته أقدره. هذا بالنسبة للفرق اللغوي بين القضاء والقدر. سألخص كل هذا، هلخص الكلام ده كله وانت هتكتب التلخيص. وفي الفرق بينهما فتوى للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية. قال: وأما سؤاله عن الفرق بين القضاء والقدر، فالقدر أصل من أصول الإيمان، كما في سؤال جبريل عليه السلام وما أجابه به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي الحديث الصحيح: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، أي جرى بما يكون مما يعلم الله تعالى، فإنه تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأما القضاء فيطلق في القرآن ويراد به إيجاد المقدر، كقوله: فقضاهن سبع سماوات في يومين، وقوله: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. ويطلق ويراد به الإخبار بما سيقع مما قدر، كقوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أخبرهم في كتابهم أنهم يفسدون في الأرض مرتين. ويطلق ويراد به الأمر والوصية، كما قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى. ويطلق ويراد به الحكم، كقوله: وقضي بينهم بالحق. ويطلق ويراد به القدر ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فتحصل عندنا من الكلام السابق ما يأتي، ده اللي انت هتكتبه بقى. الفرق بين القضاء والقدر يتمثل في نقاط أو في أشياء. الشيء الأول: القدر سابق على القضاء، لأنه تبين عندنا من الكلام الماضي لأهل العلم أن القدر يعود إلى تقدير الشيء، إلى تحديد كنهه ونهايته، والقضاء يعود إلى إنفاذه وإمضائه لجهته، فلا بد أن يكون أحدهما سابقا على الآخر. مين السابق ومين اللاحق؟ القدر. القدر لا بد أن يكون سابقا على ماذا؟ على القضاء. ده الفرق الأول. الفرق الثاني: القدر يرجع إلى الصفة الذاتية، والقضاء يرجع إلى الصفة الفعلية، لأن صفات الله تعالى تنقسم كما سيأتي بيانه إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. فالقدر يرجع إلى الصفة الذاتية التي هي صفة العلم، القدر يرجع إلى علم الله تعالى وهو من صفاته الذاتية، وأما القضاء فيعود إلى فعل الله تعالى من جهة الإمضاء والإنفاذ والحكم وهو من الصفات الفعلية. الفرق الثالث: القدر لا يعلمه إلا الله، وأما القضاء فيعلمه الناس عند وقوعه. فالقدر ابتداء، لأنه عائد إلى العلم الأول، عائد إلى تحديد مبلغ الشيء وكنه، لا يعلمه إلا الله عز وجل. متى يمكننا أن نعلمه؟ إذا حصل في صورة القضاء، إذا قضاه الله عز وجل وأنفذه وأمر به في هذا الكون أمرا كونيا أو شرعيا، فإنه يمكننا عندئذ ماذا؟ أن نعرفه. هذه هي الفروق الثلاثة الرئيسية بين القضاء والقدر. وفي عبارات بعض العلماء التسوية بينهما، كما تقدم في كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله من قوله: ويطلق ويراد به القدر. وهذا هو ظاهر عبارة المصنف الحميدي رحمه الله، فإنه قال أيضا: وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل، فتكلم على القدر أولا ثم عبر عنه بعد ذلك بالقضاء. والقضاء والقدر عموما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. بعدما عرفت الفرق بينهما لغة وإطلاقا من جهة اللغة أو من جهة الإطلاق في نصوص الشرع أو في كلام العلماء، ينبغي عليك أن تعرف بعد هذا أن اللفظين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا الكلام؟ من الألفاظ في الشرع أو في لغة العرب: ما إذا اجتمع مع غيره في سياق واحد كانت دلالتهما مختلفة، وإذا انفرد عن غيره كان يدل على مثل ما دل عليه، كما سيأتي في لفظ الإسلام والإيمان، وكما في لفظ الفقير والمسكين، وكما نحن بصدده الآن من القضاء والقدر. فإذا أطلق القضاء دخل فيه القدر، وإذا أطلق القدر دخل فيه القضاء إذا ورد أحدهما منفردا. وأما إذا اجتمع في سياق واحد فكل واحد منهما له معنى كما عرفته آنفا. المسألة الثانية: دليل الإيمان بالقدر إجمالا. هناك أدلة تدل على وجوب الإيمان بالقدر من جهة الإجمال. كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وفيه سبب نزول أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون، على الخلاف بين القرأة في تشديد الدال أو تخفيفها، فمنهم من يقول فقدرنا ومنهم من يقول فقدرنا، فعلى الاختلاف في القراءتين الآية تدل أيضا على وجوب الإيمان بالقدر. ومن ذلك قول الله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأما في السنة فعندنا حديث جبريل عليه السلام في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان بالأركان الستة قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن طاووس أنه قال من طاووس ارفع يدك، ما اسم طاووس بالكامل؟ طاووس ابن من؟ ارفع يدك ارفع. طاووس 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 ابن من؟ ما رفعتم أيديكم، خلاص ما تحتسبش، هو طاووس ابن كيسان فعلا. أخرج مسلم عن طاووس قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. المسألة الثالثة مراتب الإيمان بالقدر. هناك مراتب معينة دلت عليها النصوص وقررها أهل العلم، لا يتحقق الإيمان بالقدر على وجه التفصيل إلا بتحقيق الإيمان بها. فالمرتبة الأولى مرتبة العلم، والمقصود أن تؤمن بعلم الله عز وجل كصفة من صفاته، وأن تؤمن أن هذه الصفة فيها من الكمال والتمام ما لا يعتريه نقص ولا عيب ولا شائبة. فالله عز وجل علمه أزلي لم يسبق بجهل جل في علاه، وهو أيضا علم شامل محيط بكل شيء. فالله جل وعلا علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فأحاط علمه تعالى بالموجودات والممتنعات والماضيات والسابقات واللاحقات. لا بد أن تؤمن بهذه الصفة على هذه الشاكلة، وقد دلت عليها الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة كقوله تعالى وكان الله بكل شيء عليما، فأثبت علمه الأزلي وكان، وأثبت إحاطته بكل شيء بكل شيء عليما. وكمثل قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقوله يعلم السر وأخفى، وقوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقوله في سياق الممتنعات ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، والآيات في هذا كثيرة. ومن السنة ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وقد ظل في هذه المرتبة فريقان أساسيان من أهل الضلال والبدع والكفر، وهما القدرية الأوائل والفلاسفة، القدرية الأوائل والفلاسفة. فأما القدرية الأوائل فإنهم أنكروا علم الله الأزلي، أنكروا سبقه وتقدمه على حدوث الأشياء، هم الذين قالوا لا قدر والأمر أنف، وهم الذين جاء خبرهم إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال ماذا؟ إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وأما الفلاسفة فإنهم أنكروا شمول العلم، قالوا إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. المرتبة الثانية من مراتب القدر مرتبة الكتابة، والمقصود أن الله عز وجل كتب مقادير خلقه وكل ما يتعلق بهم، وهذه الكتابة أنواع، يقال لها الكتابة ويقال لها التقدير، يقال أنواع التقدير أو أنواع الكتابة. يا أخانا التقدير الأول التقدير الأزلي، والمقصود به ما وقع قبل خلق السماوات والأرض، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب. وكما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، ونحو ذلك من الآيات التي يخبر الله عز وجل أن كل شيء عنده في كتاب، أو أنه أحصى كل شيء في كتاب، أو أنه أحصى كل شيء في إمام مبين. فهذه الآيات كلها تدل على المطلوب. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه الكتابة الأزلية بالنسبة لخلق السماوات والأرض في الحديث الذي أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. ومن الأحاديث التي تدل على هذه الكتابة أيضا ما أخرجه البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن علي رضي الله عنه مرفوعا: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. ومن ذلك أيضا ما أخرجه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فتحصل عندنا في هذا التقدير الأزلي أنه كان قبل خلق السماوات والأرض تحديدا 50,000 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا التقدير كتب بواسطة القلم الذي خلقه الله عز وجل وأمره أن يكتب هذا التقدير. النوع الثاني من أنواع التقدير التقدير يوم الميثاق، التقدير يوم الميثاق، ومعناه أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم عليه السلام من ظهره وأخذ عليهم الميثاق وهم في أصلاب آبائهم أنه ربهم وإلههم. وهذا الميثاق هو الذي ذكره الله عز وجل في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كفه اليسرى أو في كتفه اليسرى: إلى الجنة ولا إلى النار ولا أبالي. والحديث له شواهد متعددة. التقدير الثالث التقدير العمري، ومعناه ما يكتب للجنين وهو في بطن أمه، وعليه تدل الآيات المعروفة في مراحل الخلق وتطوره في بطن الأم، كقوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى آخر الآية. وهذا هو الذي يدل عليه أيضا حديث الصادق المصدوق الحديث المعروف الذي أخرجه الإمامان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. التقدير الرابع التقدير الحولي، ويقال فيه السنوي، ومعناه ما يقضيه الله عز وجل في كل سنة من مقاديرها، ففي كل سنة أو في كل عام يقضي الله عز وجل ما يحدث في هذا العام من الكائنات. وهذا يقع تحديدا في ليلة القدر من كل عام، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير، هتعمل ايه دلوقتي بقى؟ هتحيل على ايه؟ تفسير ابن كثير. خلاص، قال ابن كثير: في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة، وما يكون فيها من الآجال والأرزاق، وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روي عن ابن عمر وأبي مالك ومجاهد والضحاك وغير واحد من السلف. التقدير الخامس والأخير التقدير اليومي، ومعناه ما يقع من الكائنات في كل يوم، فالله عز وجل في كل يوم من الأيام يقضي ما يحدث فيه من الحوادث. وقد دل على هذا قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. قال مجاهد رحمه الله: كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بحث، الأقرب أنه من قول السلف. ما اسم مجاهد بالكامل؟ ارفع يدك. أحسنت. وهذه المرتبة التي هي مرتبة الكتابة ضل فيها أيضا القدرية الأوائل، فإنهم لم يقتصروا على مجرد إنكار العلم الأول، بل تعدوه أيضا إلى الكتابة، لأن الكتابة إنجاز التعبير هي ترجمة للعلم، هي كتابة للعلم. فإذا أنكروا العلم الأول فإنه لا بد أن ينكروا هذه الكتابة، لأنها مرتبطة به. المرتبة الثالثة من مراتب القدر المشيئة والقدرة، والمعنى أنك تؤمن أن الله عز وجل له المشيئة التامة النافذة التي لا يعجزها شيء، والشاملة لكل شيء، وأنه جل في علاه له القدرة النافذة التي لا يعجزها شيء ولا يحول دونها شيء، كما قال تعالى: فعال لما يريد، وكما قال: إن الله يحكم ما يريد، وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقال: والله على كل شيء قدير، وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وأخرج الشيخان من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. وروى البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الوادي، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. وفي الكلام على المشيئة والإرادة مبحث في غاية من الأهمية، لا بد لك أن تعرفه وتتقنه. هذا المبحث هو تقسيم الإرادة أو المشيئة إلى قسمين، فالإرادة إرادتان والمشيئة مشيئتان. وليس المقصود أن الصفة صفتان، صفة الإرادة لله عز وجل صفة واحدة ولا اثنين؟ صفة واحدة. ينفع تقول اثنين؟ ليه؟ أحسنت أحسنت أحسنت. وفي أمر آخر، من قال إن الله له إرادتان على هذا المعنى فقد شابه قول النصارى، لأن النصارى عندهم طبيعتان وإرادتان وكذا وكذا، كلام بقى على الناسوت واللاهوت ومثل هذه الأشياء. فهي إرادة واحدة تنقسم إلى قسمين، مشيئة واحدة تنقسم إلى قسمين. تعبيرات مهمة جدا، ضبط الألفاظ مهم جدا. فالإرادة إرادتان والمشيئة مشيئتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، أو مشيئة كونية ومشيئة شرعية. كلام بقى اللي أنا هقوله ده يكتب، يكتب هذا. ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الإرادة الكونية، اكتب، الإرادة الكونية هي التي تقع بها جميع المرادات، هي التي تقع بها جميع المرادات، أشياء المرادة يعني، سواء أحبها الله أم لا، سواء أحبها الله أم لا. الولد يعني سواء أحبها الله أم لا، وسواء أمر بها أم لا، وسواء أمر بها أم لا. وهذه الإرادة لا يجوز أن تتخلف، إرادة الكونية هذه لا يجوز أن يتخلف المراد بها، بل لا بد أن يقع، لا بد أن يقع. إذن نعم،
لا لا، ده في الإرادة الشرعية، إنما الكونية لا.
إذا إذن الإرادة الكونية لها سمتان رئيسيتان، ما هما؟ أنها شاملة لجميع المرادات، سواء أحبه الله أم لا، سواء أمر به أم لا. يبقى دخل فيها ما أحبه الله وما كره، ما أمر به وما نهى عنه، دي السمة الأولى. السمة الثانية أنه لا بد أن يقع المراد بها، فلا يجوز أن يتخلف. ننتقل إلى المشيئة الشرعية أو الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية هي التي تتعلق بها المرادات المحبوبة فقط، المرادات المحبوبة فقط والمأمور بها فقط، التي يحبها الله ويأمر بها. والمراد بها قد يقع وقد لا يقع، يجوز أن يتخلف. المراد بالإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع، فيجوز عليه التخلف. اتضح الفرق؟ طيب، الإرادة الكونية هي التي يدل عليها مثل قول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى الإرادة في الآية دي إيه؟ إرادة كونية. وأما الإرادة الشرعية فهي التي يدل عليها قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يخفف عنكم، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم. الآية الأخرى: والله يريد أن يتوب عليكم. وكمثل قوله تعالى: يريد الله ليطهركم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. يبقى الإرادة في مثل هذه الآيات دي إرادة إيه؟ شرعية. عرفناها إزاي؟ لأنه ذكر فيها ما يحبه الله وما يرضاه خاصة، لا سيما وقد وقع التمييز يريد ولا يريد. يبقى طالما وقع هذا التمييز يبقى لابد يكون الإرادة المثبتة دي الإرادة الإيه؟ الشرعية. نعم. يأتي في هذا المبحث الجواب عن السؤال الذي حير من حير من هذه الأمة، زلت فيه الأقدام وابتدعت فيه البدع بألوان شتى. كيف نجمع بين شيء كرهه الله وأراده؟ يعني احنا قلنا في إرادة كونية، هذه الإرادة الكونية تقع بها جميع المرادات، سواء أحبها الله أم كرهها، سواء أمر بها أم نهى عنها. طيب، كيف يمكن أن يكره الله شيئا ويريده في هذا الكون؟ كيف يمكن أن ينهى عن شيء ثم هو يريده في هذا الكون؟ حتى نجيب عن هذا السؤال لابد أن نستحضر مسألة الحكمة، وسيأتي الإشارة إليها في مسألة مستقلة. فالله جل وعلا لم يخلق خلقه عبثا، بل له الحكمة البالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. فلا يريد الله عز وجل شيئا في هذا الكون إلا وينبني عليه من المصالح ما يحبه ويرضاه جل وعلا، حتى وإن كان في ذاته من الشر المحض. وهذا يقودك إلى مبحث مهم، وهو: هل خلق الله شرا محضا من كل وجه؟ الجواب لا. لو قلت أيوة غلط، غلط، هذا مخالف لمعتقد أهل السنة. حتى الشرور المحضة المتمحضة في ذاتها لا يجوز أن تقول هي محضة من كل ما يتعلق بها. إبليس هذا خير ولا شر؟ شر، ومع ذلك يترتب على وجوده خير كثير، ترتب على وجوده الابتلاء والتمحيص وتمييز المؤمن من الكافر ورفعة الدرجات واتخاذ الشهداء ونحو ذلك. فالجواب عن هذا السؤال أن الله تعالى يريد ما لا يحب أو يريد ما ينهى عنه، لأنه يترتب على هذه الأشياء من الحكم ما لا يعلمها على التفصيل إلا الله. وأنا أحيلكم إلى مدارج السالكين، لازم لما ترجع النهاردة تقرأ مدارج السالكين إن شاء الله. لو عندك الطبعة اللي هي المجلدين هذه، في آخر المجلد الثاني، في أواخر المجلد الثاني،
تكلم رحمه الله على هذه المسألة، ابن القيم رحمه الله تكلم على هذه المسألة وذكر ألوانا من الحكم بحسب ما توصل إليه رحمة الله عليه، يعني ذكر تقريبا 29 أو 30 حكمة، وما استأثر الله عز وجل به أعظم. فهذا الجواب هو الذي يحل الإشكال ويطمئن القلب ويقر العين. وأما أهل البدع فقد نشأ عندهم الإشكال من ماذا؟ أن الله عز وجل لا يريد شيئا إلا وهو يحب، لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وساووا بين الإرادة والمحبة، فجعلوا إحداهما مستلزمة للأخرى. اتضح هذا الكلام؟ طيب، يبقى تحصل عندنا أن الإرادة إرادتان والمشيئة مشيئتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، وقد عرفت الفرق بينهما. والأشياء المكروهة التي يكرهها الله تعالى أو ينهى عنها من الكفر والبدع والمعاصي والفساد في الأرض والشرور ونحو هذا، هي واقعة بالإرادة الكونية لا بالإرادة الشرعية. معنى هذا أن الله عز وجل لا يحبها ولا يأمر بها، فلا يجوز لنا أن نحبها ولا أن نأمر بها، بل واجبنا أن نبغضها وأن ننهى عنها بحسب الإمكان. وهذه الأشياء المبغوضات أوجدها الله عز وجل في هذا الكون لما يترتب عليها من المصالح العظيمة والخير الكثير الذي ما كان أن يحدث بدونها. بهذه النظرة الشاملة تستوي عندك المسألة إن شاء الله. وأما بالنسبة للشر فقد ذكرت آنفا أنه داخل في الإرادة الكونية، وهو أيضا من خلق الله عز وجل، فالله تعالى هو خالق الشر كما أنه خالق الخير، وهو أيضا مريد الشر كما أنه مريد الخير. مريد الشر بذي إرادة إيه؟ كونية. احفظ هذا. ومع ذلك فالأدب الشرعي الذي علمنا إياه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنك لا تنسب الشر إلى فعل الله، ولكن تنسبه إلى خلق الله، إلى إرادته الكونية. تقول الله عز وجل خالق الخير والشر، مريد الخير والشر، مع ضرورة التمييز في الإرادة، لكن لا يجوز أن تقول الشر إلى الله، لا يجوز أن تقول الله فعله شر أو تقديره شر، هذا ما يصح. والأصل في هذا قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مع أنه قال قبل هذه الآية مباشرة في سورة إيش؟ في سورة النساء قل كل من عند الله. طب إزاي كل من عند الله وبعدين ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ ما هو ده إشكال عند أهل البدع، يقول القرآن فيه تناقض عياذا بالله. ما الجواب عن هذا الإشكال؟ قل كل من عند الله أي خلقا، فالله عز وجل خالق الحسنة وخالق السيئة. طيب ما أصابك من حسنة فمن الله تفضلا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك تسببا، فأنت تسببت في السيئة بالمعصية، الواحد منا يتسبب في السيئة بمعصيته وتقصيره وغفلته، فيقدر الله عز وجل السيئة كجزاء لهذا التقصير والغفلة الذي حدث. وقد دل على هذه المسألة أيضا الحديث الصريح الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، أنه كان يقول والخير كله بين يديك والشر ليس إليك. ليس إليك يعني إيه؟ يعني ليس إلى ذلك، ليس إلى تقديرك، وإن كان من خلقك وإرادتك. آخر ما نتكلم به في هذه المرتبة، في المرتبة الثالثة، أنه قد ضل فيها أيضا فريقان رئيسيان. طبعا الضلال كثير نسأل الله العافية، لكن نتكلم على أشهر المذاهب المبتدعة أو على أشهر الفرق الضالة في هذه المسألة. فالفريق الأول هو القدرية الذي نفى إرادة الله عز وجل للشر وقدرته على أفعال العباد. قدرية طائفتان رئيسيتان، في القدرية الأوائل اللي هم الأجيال الأولى أو الرعيل الأول من القدرية، دول الذين صنعوا ماذا؟ أنكروا العلم الأول وأنكروا الكتابة الأولى، وهذا مذهب كفري بإجماع السلف. ثم آل أمر القدرية بعد هذا إلى إثبات العلم والكتابة مع إنكار ماذا؟ المشيئة والخلق، الخلق اللي هو المرتبة الرابعة. فالقدرية المتأخرون أثبتوا المرتبتين الأوليين ونفوا المرتبتين الأخيرتين. ما مذهبهم في القدرة والإرادة؟ قالوا إن الله عز وجل لا يريد الشر. ليه؟ ما هو أصل الإشكال الذي اشترك فيه جميع أهل البدع في مسائل القدر، زي الإشكال اللي هنتكلم عليه في مسائل الإيمان الذي اشترك فيه جميع أهل البدع. الإشكال الذي اشترك فيه جميع أهل البدع في القدر عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، والتسوية بين الإرادة والمحبة. فالإشكال هذا لما قام عند القدرية والمعتزلة أيضا تخلصوا منه إزاي؟ قال لك بس الله لا يريد الشر، لأن الإرادة عندهم مستلزمة للإيه؟ للمحبة. طب ربنا ما بيحبش الشر، والتكاليف كده حضية، كيف يحب الله عز وجل شيئا ثم ينهى عنه؟ تخلصوا من هذا الإشكال إزاي؟ قال لك لا، الشر ليس بإرادة الله، ليس بقدر الله، وأفعال العباد ليست مقدورة لله. يبقى في جانب القدرة أخرجوا أفعال العباد عن قدرة الله، لأن في إشكال آخر قام عندهم سيتضح في مسألة الخلق، وهو التسوية بين القدرة والجبر. قال لك لو قدر الله عز وجل على فعل العباد يبقى إيه؟ يبقى جبرهم عليها، يبقى ما فيش تكليف، يبقى في ظلم. طب نتخلص من الإشكال ده إزاي؟ يبقى أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل. خلاص؟ هذا هو مذهب القدرية، أو الفريق الأول من الفريقين الأساسيين. الفريق الثاني وهو فريق الإباحية، الإباحية ما مذهبهم؟ مذهبهم أيضا بناء على الإشكال المتقدم أنهم سووا بين الإرادة والمحبة، فالتزموا هذا وقالوا إن كل مراد لله عز وجل فهو محبوب مرضي عنه، وإن كان قد جاء في محكم الشرع أنه منهي عنه. يعني إيه؟ قالوا خلاص نرضى بكل شيء، نرضى بالكفر ونرضى بالبدع ونرضى بالمعاصي والسيئات والفجور. ليه؟ لأن كل ده بإرادة الله، فإزاي ربنا يريد شيء وإحنا ما نحبوش؟ هذا مذهب الإباحية. والقدرية المتقدمون يقال لهم القدرية المجوسية، أكتب هذا وفي نهاية الكلام سأذكر لكم كلام شيخ الإسلام في تقسيم القدرية. قدرية الذين نفوا إرادة الله للشر وقدرته على أفعال العباد يقال لهم القدرية المجوسية. والإباحية هؤلاء الذين يرضون بالمنكرات يقال لهم القدرية المشركية، المشركية. نعم. المرتبة الرابعة والأخيرة من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة خلق أفعال العباد. والمقصود أن الله عز وجل خلق أفعال عباده كما خلق ذواتهم، فالذوات مخلوقة، ذاتك مخلوقة لله عز وجل، فكذلك فعلك مخلوق له جل وعلا. ومن خلق أفعال العباد أيضا التيسير والتمكين والهداية والإضلال، فالله جل وعلا ييسر من شاء لما شاء بحسب عمله واختياره، ويمكن عبده من أفعاله كلها خيرها وشرها، فمن قام في طاعة فالله هو الذي أقامه، ومن قام في معصية فالله هو الذي خلى بينه وبينها. هذا أيضا من إيش؟ من خلق أفعال العباد. دل على هذه المرتبة عموم قول الله تعالى الله خالق كل شيء. أفعال العباد داخلة ولا لا؟ داخلة. وأعجب من المعتزلة الذين استدلوا بهذه الآية على خلق القرآن كما سيأتي بيانه، ولم يستدلوا بها على خلق أفعال العباد. دل على ذلك أيضا قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام والله خلقكم وما تعملون. على الخلاف في التفسير ما دي هنا مصدرية ولا موصولة؟ بحث عند العلماء. يعني إيه مصدرية ويعني إيه موصولة؟ مصدرية يعني تشيلها وتحط مكانها أن بتاعت المصدر. والله خلقكم وما تعملون لو فسرت ما على أنها مصدرية يبقى والله خلقكم وعملكم، يبقى مجرد العمل نفسه، مجرد الحركة والأداء. والموصولة تشيلها وتحط مكانها الذي، أي اسم موصول على حسب السياق يعني أو المعنى. يبقى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم والذي تعملون، يعني الأصنام والأوثان وهذه الأشياء. فسواء فسرنا ما بأنها مصدرية أو موصولة فالآية على التقديرين دالة على خلق أفعال العباد. لو فسرناها على المصدرية ده واضح، والله خلقكم وعملكم، يبقى الحركة دي مخلوقة ما فيش مشكلة. والله خلقكم وما تعملون لو فسرناها على الموصولية، العمل هذا الشيء اللي انت قمت به قام لوحده ولا في حركة منك؟ طب ازاي هيبقى ذاتك مخلوقه والشيء اللي انت عملته مخلوق والفعل بتاعك مش مخلوق؟ ما تجيش. يبقى الايه على كلا التفسيرين تدل على ايش؟ على خلق افعال العباد. ترجع في هذا الى منهاج السنه. منهاج السنه شيخ الاسلام تيمية تفسير الايه والكلام على دلالتها يدل على خلق الافعال ايضا جميع الايات كما ذكرته انفا التي تتكلم على الجعل، ان الله عز وجل يجعل عبده كذا، ييسر عبده الى كذا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا كثير جدا في القران. فكل ايه دلت على هذه المعاني فهي داله على ماذا؟ على خلق افعال العباد. وقد دل على ذلك ايضا من السنه الحديث الصحيح الذي اخرجه البخاري في خلق افعال العباد وغيره عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهو حديث صحيح على شرط الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. ودل على ذلك أيضا حديث علي رضي الله عنه السابق الذي ذكرناه آنفا في تتمته، فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. فقضية التيسير أيضا دالة على خلق أفعال العباد. من المباحث المهمة في هذه المسألة أيضا إثبات مشيئة العباد واختيارهم. فإذا تكلمت على خلق أفعال العباد فإن هذا لا ينفي أن العبد له مشيئة واختيار، بهما يقوم بأفعاله، ليس مجبورا على شيء منها. وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة الصريحة، كقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى حكاية عن أهل الجنة: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ونحو ذلك. فالعبد له مشيئة واختيار، وهو تابع لمشيئة الله تعالى. فإذا تكلمنا على خلق أفعال العباد فإن هذا لا يستلزم الجبر، لا يستلزم أن العبد ليس له مشيئة وليس له اختيار، بل له مشيئة وله اختيار. طب إيه اللي بيحصل علشان نتخلص من الإشكال عند أهل البدع في هذه المسألة؟ قضية الخلق قد فسرناها آنفا، أن الله عز وجل يمكن عبده، ييسر عبده، يخلي بينه وبين الأسباب التي توصله إلى مراده. ولكن الاختيار نفسه اختيار العبد. فمثلا أحدنا الآن يريد أن يصلي، حد جبر على الصلاة؟ حدش جبر على الصلاة، وجد كده قوة تحركه من غير إرادة ولا اختيار ولا كذا، كريشة في مهب الريح كما تقول الجبرية؟ لا. طيب أراد أن يصلي وانعقد قلبه على هذا الأمر واختار، فالله جل وعلا ييسره لهذه الأسباب، ييسر له الأسباب في طهارته، في مسجده، في تنقله، في كذا في كذا. أين الجبر في هذا؟ ما فيش جبر خالص. كذلك في مقام السيئة، نسأل الله العفو عنا جميعا، أحدنا يريد سيئة، يريد معصية، يختارها ويريدها من غير جبر ولا قسر ولا كذا، ييسر الله عز وجل له أسباب المعصية، يستمع إلى كذا، يشاهد كذا، يرتب مع فلان، يصنع كذا يصنع كذا. فهذا كله باختيار العبد، وأما فعل الله عز وجل ففي التمكين والتيسير. إذن ما في جبر أصلا. بهذا نحل الإشكال الذي ورد عند أهل البدع والذي بسببه افترقوا أيضا إلى فرقتين كبيرتين. فالفرقة الأولى هي القدرية كما تقدم. فالقدرية ينكرون خلق أفعال العباد لأن الخلق عندهم يستلزم الجبر، لو كانت أفعال العباد مخلوقة لكانوا مجبورين عليها عندهم. فتخلصوا من هذا الإشكال بأنهم قالوا أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل. طب لمين؟ إذا كان الله لم يخلقها من الذي خلقها؟ لأجل هذا قيل لهم المجوسية، تشبيها لهم بالمجوس الذين قالوا بخالقين، خالق للنور وخالق إله للنور وإله للظلمة، أحدهما يخلق الخير والآخر يخلق الشر، فسموا مجوسية من باب المشابهة، أنهم شابهوا المجوس في اعتقادهم خالقين. والفرقة الثانية في مقابل القدرية الجبرية، الذين جمعوا بين الخلق والجبر فأثبتوا الجبر، وقالوا إن العبد كالريشة في مهب الريح،
كالأغصان التي تحركها الرياح، ليس له مشيئة وليس له اختيار. فلزمهم نسبة الظلم إلى الله عز وجل وإسقاط التكاليف، لو كان كما يقولون لكانت التكاليف عبثا. كيف يكلف الله عز وجل عباده بشيء؟ كيف يأمر وينهى والعبد ليس له مشيئة من الأساس؟ وقد آل مذهب الجبرية إلى الأشاعرة، فالأشاعرة في باب القدر جبرية على التحقيق. نظرية الكسب عندهم، طبعا هذا شيء يطول الكلام فيه، لكن نظرية الكسب عندهم هي موافقة لنظرية الجبرية سواء بسواء، لأنهم في حقيقة الكسب لا يثبتون للعبد اختيارا، والعبد عندهم لا يسمى فاعلا حقيقة وإنما يسمى فاعلا مجازا، وده من الأسباب التي ترتبت على طاغوت الحقيقة والمجاز. ترجع مهم جدا إلى الصواعق المرسلة لابن القيم، وإن كان الصواعق نفسها ما فيهاش كلام على الحقيقة والمجاز، النسخة المطبوعة ده هتلاقيه في مختصر الصواعق للموصلي، يبقى ترجع لمختصر الصواعق في الكلام على الحقيقة والمجاز. عده ابن القيم أحد أربعة طواغيت لأهل البدع. كتاب الصواعق المرسلة يقوم على تحطيم أربعة طواغيت لأهل البدع، من ضمنهم إيش؟ طاغوت الحقيقة والمجاز. يبقى أنت راجل مثلا بتدرس في الأزهر يقول لك الحقيقة والمجاز، ما فيش حاجة اسمها حقيقة ومجاز، هذا كلام غير صحيح، وإن قال به الجمهور وإن قال به من قال، لكن هذا كلام ما هو بصحيح. فنظرية الأشاعرة ملخصة هذا، لأن الكلام عليها تفصيلا يطول. وهناك فائدة في مذهب القدرية، أثر مهم جدا للسلف تكتبه عندك، في إبطال مذهب القدرية هؤلاء الذين ينكرون خلق الأفعال. قال بعض السلف: خاصموهم بالعلم، خاصموهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا، وإن جحدوه كفر. يعني إيه؟ يخاطب هؤلاء القدرية بالعلم، تثبتون علم الله أم لا؟ فإن أقروا به خصموا، أي قامت عليهم الحجة، لأن الكلام في العلم كالكلام في الإرادة كالكلام في الخلق، هذه كلها صفات لله عز وجل، فإذا كان العلم لا يستلزم الجبر فكذلك الإرادة والخلق. وإن جحدوه، جحدوا إيش؟ العلم، ها؟ كفر خلاص، التحقوا بإيه؟ بأسلافهم الأوائل القدرية الأوائل. نعم. المسألة الرابعة: إثبات الحكمة، وهذا هو ما تكلمنا فيه آنفا. فمن أعظم المسائل التي ترتبط بالقضاء والقدر إثبات الحكمة لله عز وجل. فالحكمة من صفات الله تبارك وتعالى، ومن أسمائه التي تعبر عنها صراحة الحكيم، فالله عز وجل يتصف بالحكمة ويتسمى بالحكيم، والأدلة في هذا لا تحتاج إلى إيراد لأنها معروفة إن شاء الله. وما أكثر ما يرد في كتاب الله عز وجل التعبير بلام التعليل. حد يذكر آية واحدة فقط فيها التعبير بلام التعليل؟ ارفع يدك. آية واحدة فقط. لا لا، اللام هنا لام الأمر، هذا فليذوقوه دي لام الأمر، عايزين لام التعليل. إيه نعم، أحسنت. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكمثل قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ها أكمل: وليعلم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ها وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم. فهذا كله يدل على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. علشان كده كان كتاب ابن القيم اسمه إيه؟ شفاء العليل، ها؟ في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. نعم. أما الحكمة فقد نفاها الجهمية والجبرية ولحقتهم الأشاعرة أيضا، فالأشاعرة كما ذكرت لكم في باب القدر جهمية جبرية. لماذا نفوا الحكمة؟ من شبهاتهم أن الحكمة غرض والله منزه عن الغرض، ولهم شبهات تتعلق بالأفعال الاختيارية والحوادث، ها؟
هذا كلام لن نتكلم فيه الآن. لكن بالنسبة للحكمة يقولون هي غرض، والله منزه عن الغرض. فنقول كما أثبتتم بعض الصفات، وهذا هو ما سنتكلم به في الصفات إن شاء الله، الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. كما أثبتتم بعض الصفات من غير أن يستلزم نقصا أو افتقارا أو احتياجا أو كذا أو كذا، فكذلك فلتثبتوا الحكمة على الوجه اللائق لله تبارك وتعالى من غير افتقار ولا حاجة ولا كذا ولا كذا. ثم مذهبهم، وهذا هو ما التزموه لا سيما الأشاعرة، علشان كده أنا بحذرك من عبارة في منتهى الخطورة موجودة في أصول الفقه وفي بعض الشروح وفي بعض كذا، يقول لك إيه؟ لا يجب على الله لعبده شيء بالإطلاق كده، لا يجب على الله لعبده شيء. يعني إيه؟ يعني يجوز عليه أن ينعم أهل معصية ويعذب أهل طاعته، لا يسأل عما يفعل. طب وده ينفع؟ شوف نفي صفة واحدة لله تبارك وتعالى كيف أدى إلى هذا الخلط، كيف أدى إلى هذا المنوخ من الدين والعياذ بالله. لأن معنى هذا الكلام إثبات الظلم لله عز وجل، هذه واحدة. الثانية إثبات الجبر. الثالثة التسوية بينما فرق الله بينه في كتابه وأنكره على المشركين. يعني هذا في الحقيقة مذهب المشركين، أنكره الله عز وجل عليهم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ فهذا في الحقيقة مذهب المشركين، كيف يجوز على الله عز وجل أن ينعم أهل معصيته أبدا وأن يعذب أهل طاعته أبدا؟ إيش هذا الكلام؟ ويجي في الآخر لا يسأل عما يفعل. لا يسأل عما يفعل من باب الاعتراض، من باب التسخط، من باب السؤال عن تفاصيل الحكمة وكنه الحكمة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. إنما لا يدل هذا أبدا على أن الله عز وجل ليس له حكمة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا يدل هذا أبدا على أن الله تعالى لا يضع الشيء في موضعه ولا يجازي كل أحد بعمله، هذا ما يقوله أحد. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر من مسائل القدر، ندخل مباشرة في الإيمان.